الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. لا يجوز شرعا إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب يسمى فيه الولد اللقيط باسم من تبناه، وينسب إليه اللقيط نسبة الولد لأبيه وإلى قبيلته كما جاء في الاستفتاء لما في ذلك. من الكذب والزور واختلاط الأنساب والخطورة على الأعراض وتغيير مجرى المواريث بحرمان مستحق وإعطاء غير مستحق وإحلال الحرام وتحريم الحلال في الخلوة والنكاح وما إلى هذا من انتهاك الحرمات وتجاوز حدود الشريعة. لذلك حرم الله نسبة الولد إلى غير أبيه، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو غير موالي. قال الله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس لكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام، رواه البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. سؤال: هل الحديث الذي يقول كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به ينطبق على الطفل اللقيط؟ الجواب: الحديث المذكور عام في أكل الحرام، وهو من أحاديث الوعيد ولا يشمل اللقيط بحال، لأنه لا ذنب له ولا يؤخذها هو ولا غيره بذنب غيره. قال الله تعالى: ولا تجر وازرة وزر أخرى. سؤال: في عام 1370 وجد والدي طفلا ملفوفا في قماش في رأس جبل من جبال البادية مبني عليه حجر، وقد قام والدي بآخره وإنقاذ حياتي وقد أعطاه لوالدتي، وقامت والدتي بتربيته وأدرت عليه برضاع دون وجود طفل عليها ذلك الوقت، وأرضعته عامين وسمه والدي معتوق، وكبر الولد وتربى برفقتنا والمذكور في الوقت الحاضر بالجيش برتبة رقيب. وحيث أن والدي ووالدتي قد انتقلوا لرحمة الله، وقد أوصى والدي بأن هذا الغلام يرث مع الأسرة إذا هداه الله، وحيث أن المذكور معاملته معنا حسنة ومع الأسرة فنام الإفتاء في ذلك. الجواب: أولا يشكر والدك ووالدتك على ما قام به من الإحسان إلى هذا اللقيط حتى كبر. ثانيا: الرضاع المحرم ما كان 5 رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع الطفل من أمك كذلك فهو ابن لها ولزوجها من الرضاع وأخ لجميع أولادهما من الرضاعة. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله وأخواتكم من الرضاعة. قال تعالى: والوالدة يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، رواه البخاري ومسلم. وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه مسلم. علما أن الرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضع الثاني وهكذا. ثالثا: لا يجوز أن ينتسب المذكور لأبيكم على أنه ابن له. رابعا: لا يرث المذكور من أبيكم لأنه ليس من ورثته. خامسا: إذا ثبت أن أباكم أوصى للمذكور بالثلث فما دون فلا بأس بذلك، ولكم أن تصل المذكور وتحسنوا إليه فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سؤال: قبل حوالي 18 عاما وقبل صلاة الصبح يوم من الأيام وجدت طفلا في لفة وأنا في طريق المسجد، وكان وقتها يبكي فلفت صوته انتباهي وأخذت الطفل إلى بيتي، وكانت زوجتي حين ذاك حاملا وفي أيام الولادة. قامت زوجتي بإرضاع هذا الطفل قبل أن تضع، وقدر الضرع عليه بقدرة الله وبقيت ترضع حتى أن وضعت وليدها، فكانت المدة 4 أيام منذ إرضاع الطفل والوضع، وقد أخفيت هذا الأمر عن الناس جميعا حتى أن وضعت زوجتي وليدها فأشعت بين الناس أنها قد وضعت توأما لإخفاء شبهة الشك في هذا الطفل، وقمت باستخراج شهادتي ميلاد توأم. الجواب: الواجب عليك إخبار الولد اللقيط وتخفيف المصيبة، وأنه ليس أولا ولا آخرا، وأن ذلك لا يضره شرعا إذا استقام على دين الله، وليس لك أن تخفي ذلك، لأنه يترتب على إخفائه مفاسد كثيرة، منها أنه يحسب من أولادك ويعتبر عصبة لبناتك وغيرهن من الأخوات والعمات كسائر أبنائك، ويزاحم أولادك في الإرث وليس منهم ولا مانع من وصية له بالثلث فأقل، وإعطائه شيئا معجلا، وأبشر بالأجر العظيم. سؤال: إن لي أختا تبلغ العمر 50 عاما وهي صماء بكماء من حين ولدت، وحتى حصل لها علاقة مع رجل في شبابها فوقع بها فحملت منه وأنجبت ولدا، وكبر الولد، وعند دخول المدرسة رفضوا قبوله حتى يحضر بطاقة والده، فأضفت معي في حفظتي وأدخل المدرسة، والآن في السنة 3 ثانوي ويحفظ من كتاب الله 15 جزءا. الجواب: الواجب عليك عدم نسبة الولد المذكور إلى نفسك، وإلغاء من حفيظة نفوسك، واستخراج حفيظة له ينسب فيها إلى اسم معبد لله كعبد الله وعبد الرحمن ونحوهما، وهكذا الجد يعبد لله، ثم بعد ذلك ينسب إلى البلد التي ولد فيها، فيقال مثلا محمد ابن عبد الله بن عبد المجيد الطائفي أو المدني أو المكي ونحو ذلك. سؤال: ثبت اعتداء صياح على عيدة بفعل فاحشة قهرا، فحمت منه وأنجبت طفلا، ووافقت والدته بإلحاقه بأبيه. الجواب: وحيث ولد هذا الولد وحيث ولد هذا الولد من زنا، فإنه لا يصح إلحاقه بالزاني، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهل الحجر، رواه البخاري ومسلم. ولا يصح أن ينسب إلى من حضنه لئلا يترتب على ذلك اختلاط هذا المنسوب في أولاد المنسوب إليه وينسب إلى قبيلة أمه، لأنه منسوب إلى أمه كما في الحديث السابق. وأما التسمية لأبيه بعبد الله فجائز، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن حب أسمائكم من الله عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. سؤال: والدي متوفي وأقوم بشراء مصاحف أضعها في المساجد وأكتب على المصاحف وقف على روح المرحوم محمد بن محمد فرج. الجواب: الصدقة عن والدك المتوفى وإيقاف المصاحف وجعل ثوابها له عمل طيب، ونرجو الله أن يتقبل منك، ويجوز أن تكتب المصاحف كلمة وقف لله لأجل إشعار الناس بوقفيتها حتى لا يصرفوا فيها بما يتنافى مع الوقف، أما كتابة الاسم فتركها أولى. سؤال: هل يجوز إخراج المصحف من الحرم للقراءة في البيت؟ الجواب: ما كان وقفا من المصاحف والكتب لينتفع بها في مكان معين لا يجوز إخراجها إلى غيره، سواء كان حرما أم غيره، إلا إذا تعطل مكانها فتنتقل إلى مثله، أو أفضل في الانتفاع. وما كان وقفا للانتفاع به مطلقا جاز الانتفاع به في غير مكانه من بيت وغيره بإذن المشرف على الوقف. ثم المصاحف كثيرة وثمنها زهيد، ولا ضرورة إلى إخراجها من مكانها. سؤال: لوالدي المتوفى مكتبة دينية وكتب تاريخية، هل يجوز أن نحملها له وقفا لله تعالى ونرسلها إلى البلاد الإسلامية بالخارج؟ الجواب: يجوز لكم أن توقفوا هذه المكتبة على طلاب العلم إذا أذن جميع الورثة ولم يكن فيهم قاصر، ولتبقى صدقة جارية لوالدكم. سؤال: هناك بعض الكتب والأشرطة يبعثها بعض الإخوة والمؤسسات الخيرية، ليست موقوفة، أي ليس مكتوب على الغلاف وقف لله تعالى أو يهدى ولا يباع، فهل يجوز بيعها عند الاستغناء عنها من أجل شراء كتب وأشرطة أخرى؟ الجواب: ما يوزع من الكتب والأشرطة مجانا من قبل المتبرعين والمؤسسات الخيرية يعتبر وقفا، فلا يجوز بيعه ولا التجارة به، ومن استغنى عنه دفعه إلى من هو محتاج إليه. سؤال: هل يجوز بيع الكتب المأخوذة من دائرة الإفتاء أو الرابطة بمكة؟ الجواب: لا يجوز بيع الكتب المذكورة ونحوها من الكتب الموقوفة على صاحبها أن يستفيد الموقوفة وعلى صاحبها أن يستفيد منها أو يدفعها إلى من يستفيد منها بدون مقابل، ولا يجوز له أن يأخذ من الرسائل من الرئاسة أو الرابطة أكثر من مرة بطريقة الكذب والحيلة. وأما تبادل الكتب الموقوفة بين طلبة العلم بدون عوض بل على حسب الحاجة، فلا نعلم في ذلك حرج إن شاء الله، لأن المقصود من ذلك الاستفادة لا المعاوضة. فالكتب والأشرطة والرسائل التي تستلمها من الكتب من المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد والمؤسسات الخيرية ونحوهما يحرم أن تتصرف فيها بالبيع، لأن هذه الكتب والأشرطة من الجهات المذكورة تكون وقفا على من أرسلت له يستفيد منها ويعطيها غيره بغير الثمن. سؤال: هل يجوز هدم مساجد مسجد قديم قائم ليبنى محله مكتبة عامة؟ الجواب: لا يجوز هدم مسجد قائم ولو كان قديما لمجرد أن يبنى مكانه مكتبة عامة، فلا يجوز بناء مكتبة عامة مكانه ولو كان منهدما، وإنما الواجب ترميمه إن كان قديما وبناء مسجد مكانه إن كان منهدما، ولو ببيع بعضه لإصلاح باقي. وهذا لأن الأصل في الوقف لا يباع ولا يهاب ولا يورث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما رغب في أن يتصدق بماله في خيبر: تصدق بأصله، لا يباع ولا يهاب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره، متفق عليه. فكان هذا بيانا عاما في كل وقف، واستثنى العلماء من ذلك ما إذا تعطلت منافعه وكان نقله إلى مكان آخر أرغب فيه وأكثر انتفاعا به وأصلح له، فيجوز بيعه أو إبداله بمكان آخر، لذلك إبقاء المنفعة أو إبدال بمكان آخر لذلك إبقاء المنفعة إبقاء للمنفعة أو تكثيرا لها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وبالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.